بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذه الليلة إن شاء الله لا تفرض شخصيتك عليه في الحوار، لا تفرض شخصيتك عليه في الحوار. ما زلنا نتكلم في أسلوب النجاح أو الأسلوب الأمثل للحوار مع المراهقين، فنقول في هذا البند لا تفرض شخصيتك عليه. يعني أثناء الحوار أنت كمربي أو كأب لك شخصية، هل تفرض شخصيتك على ابنك، أو هل تفرض شخصيتك على من تربيه أو على من تعلمه، أم أنه له شخصية وينبغي أن ندعم هذه الشخصية؟ هذا الشاب الذي بدأ ينشأ جديدا، هذا سيكون رجل المستقبل، هو سيكون المستقبل، هو الآن هو الحاضر، وغدا سيكون هو المستقبل، وأنت ستكون الماضي. إذا لابد أن نعد هذا الحاضر، لابد أن يكون هذا الحاضر بشخصية جديدة وبإطار جديد. المهم أنها تخضع لتعاليم هذا الدين ولا تخرج عنه، ولكن هذا الفتى له الحق أن يفكر وأن يبدع وأن يبتكر وأن يخترع وأن يكون له رأي وأن يكون له قرار وأن يكون له أمر في كل أمر، يعني كل قضية له فيها رأي وله فيها أمر وله فيها وجهة نظر. أثناء الحوار بينك وبين من تربيه أحيانا يتأثر الحوار بتربيتك أنت وشخصيتك أنت، أحيانا تكون أنت نفسك يعني قد تربيت تحت ظروف فيها ضغط وفيها قمع وفيها ظلم وفيها اضطهاد، أنت كأب أو كمربي ممكن تكون في البيت تربيت بهذه الطريقة، أبوك مثلا كان بيضربك كتير، المربي في المسجد كان بيضربك كتير، أحيانا مثلا تبص تلاقي الأخ في المسجد قاعد يحفظ القرآن ومسك لك خرطوم أحمر وعمال يخبط لك على الترابيزة أو على عمال يخبط، وكأنك أنت ما حفظتش الآية، يبقى الخرطوم دوت راح إيه؟ راح تاكل واحد خرطوم على طول، تتضرب بالخرطوم. طب هو ده كلام؟ طبعا لو أنت تربيت على هذه الهيئة أنك أنت يتحفظ يتضرب يتحفظ يتضرب، في البيت تروح تتضرب، ما عملتش الواجب تتضرب، ما جبتش الخضار تتضرب، ما نزلتش تتضرب، ما سمعش كلام أمك تتضرب، يبقى أنت هتطلع شخصية يعني إلى حد كبير معقدة. طب لما أنت تكون بقى مسؤول بقيت أب أو بقيت مربي بقى تحت يديك أبناء، فما هي الوسيلة التي تربيت أنت بها؟ أنت شايف أنك كنت إيه؟ كنت بتتضرب وطلعت عدل، يعني وطلعت راجل أو طلعت أخ، فتحسب تظن أن هذه الطريقة المثلى، وبالتالي تبدأ تعنف من أمامك وتضرب من أمامك، فالحوار سوف ينطبع بهذه الصيغة أو بهذه الصبغة، وهذا خطأ، هذا خطأ. لا ينبغي أن تتأثر بتربيتك الأولى وتصبغ الجيل الجديد بهذه التربية، لا، هناك أسس للتربية ومعايير للتربية لابد أن نربي عليها، وهناك قيم ومبادئ نعيش عليها، هذا الدين أسس لنا قيما ومعاني لابد أن نعيش بإسلامنا، نعيش بديننا، ما كان حلالا في كتاب الله عز وجل حللنا، وما كان حراما حرمنا، يعني ما أمر الله عز وجل به نفعله، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ننظر كيف أمر الله عز وجل هذه الأمة بتربية أبنائها وتربية شبابها، وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل، ونفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن كثير من الآباء أو كثير من المربين يحاول فرض يعني شخصيته على من يتعامل معه تجد النفور، تجد النفور. يعني مثلا دلوقتي أنا مثلا بربيك أو أنت ابني، مثلا لو أنا هنفرض عليك شخصيتي وعايزك تبقى زي وتعمل زي ما بقول وتنفذ اللي بقوله كله، أنت هتنفر ولا هتستمر معايا؟ ممكن تنفر، ممكن تنفر، ولذلك هذه الشخصية ممكن تؤدي إلى النفور. ولكن لابد أن نراعي مسألة مهمة، أنك حين تربي أبنائك لابد أن تربيهم على المعاني والقيم الدينية التي أمر الله عز وجل بها. أحيانا هم يجهلون هذه المعاني وهذه القيم، فيظن أحدهم أنك تفرض رأيك وشخصيتك عليه، وفي الحقيقة أنت لا تفرضش رأيك، أنت توصل له الدين، توصل له ما أمر به الله عز وجل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكلة في كيف يصل هذا التوجيه إلى هؤلاء الأبناء. التوجيه ده توجيه رباني، كيف يصل هذا التوجيه إلى الأبناء؟ فلابد أن يصل كما تكلمنا قبل ذلك بالحوار المفتوح وبالإقناع، وبأن تعطي له الثقة في نفسه بأن يتكلم وأن يتحرر من قيوده تحت ضابط الشرع، تحت ضابط الشرع. فالمربي حين يربي أبناءه فهو لا يحملهم على شخصيته ولا يكونهم بشخصيته وبطريقته، يعني أنت لا تريد أن يكون من معك نسخ مكررة منك، أنت عايز الناس اللي أنت بتربيهم يبقوا نسخ واحدة منك؟ لا، هذا غير مطلوب، ولكن نحن نريد أن ندعم شخصيات أبنائنا، ندعم الشخصيات، فتخرج هذه الشخصية عندها القدرة على القراءة، هذه الشخصية عندها القدرة على الدراسة، هذه الشخصية عندها القدرة على البحث، هذه الشخصية عندها قدرة على التحليل، تحليل المعلومات، هذه الشخصية عندها القدرة على البذل، حركة، يتحرك وينشط ويذهب، هذه الشخصية عندها قدرة تعبدية عالية، عندها رغبة في القيام، رغبة في الصيام، رغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها شخصيات، دور المربي أن يدعم هذه الشخصية، دور المربي الناجح أن يدعم هذه الشخصية، يعني الشخصية التي نراها تميل إلى الطاعة والعبادة وكثرة الصيام والقيام، ندعم هذه الشخصية أم نقول لها لا تصومي لا تقومي؟ لا، ندعم هذه الشخصية حتى يزداد هذا الباب، لأنه باب خير. لو رأينا مثلا شخصية أخرى تهتم بالدراسة، دراسة العلوم الشرعية ومدارستها، وينتهي من كتاب يريد كتاب آخر وهكذا، هذا الشخص ندعمه أم نعطله؟ لابد نحن ندعمه وندفعه الأمام، فنحن ندعم الشخصية حتى تتحرك إلى الأمام. لا نريد شخصيات مكررة من أشخاصنا، ولكن نريد أن نتحرر من أشخاصنا ونكون شخصيات جديدة. هذه الشخصيات الجديدة لا تخرج في إطارها عن إطار الشرع، ولكنها لها رؤى جديدة، لها رؤى جديدة، لها أفكار جديدة تبدع. ما كان يصلح في عصر البخار لا يصلح الآن في عصر النت والكمبيوتر والتكنولوجيا، هذا عصر وهذا عصر. زمان القطار كان بيمشي بالبخار، النهاردة القطار يمشي بالكمبيوتر. طبعا عندنا لسه بالبخار، لكن في بعض البلدان بيمشي بيه؟ بيمشي بالكمبيوتر، أليس كذلك؟ زمان كان الراجل يركب جناحات ويطير، النهاردة في طيارة بتطير وصاحبها قاعد في الأرض، أليس كذلك؟ هناك تقدم. فما كان يصلح في الزمن الماضي قد لا يصلح في هذا الزمان، ولذلك لابد أن نتطور نحن كمربين كذلك مع عقليات من نربيهم. من نربيهم الآن لهم ثقافة، وهذه الثقافة قد تأثروا بها من مصادر متعددة، أي أحيانا الأبناء يتعلمون من مدارسهم ثقافات، يتعلمون من أصدقائهم ثقافات، يتعلمون من الشارع ثقافات، يتعلمون من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ثقافات، يتعلمون من الكمبيوتر والنت، هذه ثقافات، يتعلمون من الكتب التي يقرؤونها، هذه ثقافات، يتعلمون من الإخوة في المسجد، وهذه ثقافات. إذن الشخص الواحد يتعرض إلى مجموعة كبيرة من الثقافات، دور المربي أن يرشح هذه الثقافات وأن يوجه هذه الثقافات بحيث لا تكون ثقافة ولكن يكون دين، يكون دين. الثقافة دي معلومات، لكن الدين قيم مبادئ أمرنا الله عز وجل بها، تعليمات أوامر افعل ولا تفعل. فالمربي لابد أن يوجه الشباب إلى التدين، إلى أن يعملوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن أحيانا الآباء أو المربين يفرضون شخصياتهم على أبنائهم، وهذه الشخصيات متنوعة، في شخصية انطوائية، في شخصية انطوائية، يعني الأب نفسه كان انطوائي أو المربي انطوائي، بمعنى أنه لا يحب الخلطة. أحيانا تجد مثلا، ممكن تجد أبائنا في البيت الأب يعني زي ما يقولوا في حاله، ملوش دعوة بحد، بيختلطش بحد، لا جيران يختلط بيهم ولا أصدقاء في العمل يختلط بيهم ولا حد في الشارع حتى هو يعرفه ولا الناس تعرفه، يعني فيش معرفة بينه وبين الناس، عايش في عزلة، وبالتالي عايز أبنائه كذلك يعيشون في نفس العزلة. يعني زي ما انت ابوك لا بيخرج ولا بيجي ولا بيعرف عمه فلان ولا عمه فلان، برضو انت اصولك لا تروح ولا تيجي ولا تعرف ولا تعرف. انت تروح من المدرسه على البيت ومن البيت للمدرسه، ولو في جامع في النص يبقى من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، لكن غير كده لا. وانك انت تتعرف على اصدقاء في المسجد ده ممكن يكون مرفوض. هذه الشخصيه خطا، خطا ان احنا يعني نعلم ابنائنا الانطواء والانعزال والانخراط في المجتمع. يجب علينا ان ندرب ابنائنا كيف يختلطون بالمجتمع وكيف ينخرطون في هذا المجتمع. يعني نحن نعيش في مجتمع، لا نعيش في قواقع منفردين ولا نعيش في اماكن معزولين، لكننا نعيش في مجتمع، نتعامل مع الناس، نتعامل مع البائع، ونتعامل مع هذا الرجل الذي يقود السيارة ويقود المواصلة والمدرس والمعلم والطبيب والمهندس، نتعامل مع هؤلاء. كيف يتعامل أبناؤنا بعد ذلك عندما يكبرون مع هذه النوعيات كلها؟ لابد أن ندرب أبناءنا على التعامل مع هذه الشخصيات كلها. لكن أنا بشخصية انطوائية، وأقفل على نفسي وأقفل على أولادي، أمنعهم من الاتصال بأصدقائهم أو جيرانهم أو أقاربهم، فهذا انطواء مرفوض. فرق كبير بين الانطواء وبين البعد عن الأصدقاء، أصدقاء السوء. أحيانا أنت تمنع من صحبة فلان وفلان وفلان، لماذا؟ لأن ده صديق سوء، هذا صديق يضرك. المعلم يعرف ذلك، المربي يعرف ذلك، والدك يعرف ذلك، إن الشخصية ديت مثلا لها سيرة سيئة. والدك، مربيك، معلمك، إمامك في المسجد يعرف إن هذه الشخصية تفعل كذا وكذا وكذا، ما ينفعش إنك تمشي معاه، ولذلك يقول لك لا تفعل، لا تمشي معها. لما يمنعك من المشي معها أو الاختلاط بها، فهو لا يحرضك على الانطواء ولكن يعلمك من تصاحب. كذلك أحيانا مثلا بعض الإخوة يكونوا مثلا مهتمين بمتابعة الشباب وأبنائهم في المسجد، فبص لي مثلا عاملين إفطار في المسجد كله، المسجد كله هيفطر مع بعضه. طيب الشباب بقى يحضروا يفطروا الحضر ده الإفطار ده ولا ما يفطروا ما يحضروش؟ ها؟ نحضر ونحضرش. عندنا مثلا إخوة مثلا في ابتدائي وإخوة في إعدادي مثلا، وإحنا عاملين إفطار للمسجد كله كبار وصغار. طيب كل الأولاد يحضروا الإفطار ولا الإفطار دوت للإخوة الكبار اللي في المسجد؟ إيه رأيكم مين يحضر، كبار والصغار ولا كبار فقط؟ نسمع كده، ها، الكبار والصغار. طيب إيه تاني؟ إيه ده ما هيش معضلة، ها، كبار ولا الصغار ولا الاثنين؟ الاثنين، ها، الكبار والصغار. طب ليه الكبار والصغار؟ عشان افطار عام. كويس، افطار عام فعلا، هو افطار عام. تفضل. تعليم الصغار آداب الافطار، ماشي. ايه تاني؟ تفضل. تحدث الألفة بين الاثنين. والله هذا الامر له ايجابيات وله سلبيات، له ايجابيات وله سلبيات. طبعا يعني اخواننا في المسجد لهم أخلاقيات وسلوكيات طيبة دينة، ولكن بعض الشخصيات أحيانا تكون غير مؤدبة بأدب الطعام والشراب وما إلى ذلك. يعني هو ملتزم، لكن لما نيجي نحط مثلا المائدة ونيجي ناكل نبص لا، أخلاقيات سيئة ظهرت، بنلاقي ولا بنلاقيش؟ تبص تلاقي مثلا واحد يوم جاي منقي اللحمة من نص كده، هو تسيب الرز لوحده والباقي ياكل الرز، يقول لك ما هو 4 جنيه دلوقتي وأنا سيب لك حاجة رخيصة كل، أخذ بالك؟ وهذا هذا من أدب الطعام؟ أو يأكل مثلا لا يأكل من أمامه، يأكل من أمام غيره، هل هذا من أدب الطعام؟ أو مثلا يتلفظ بألفاظ غير جيدة على الطعام، وكأن المسألة يعني إحنا بقينا خلاص يعني حاجة واحدة والموضوع مفتوح وسدح مدح زي ما بيقولوا، ومفروش أحمدي العملية، وكل واحد يقول عايز يقوله من ألفاظ وألقاب وعباراته، لا، هل هذا مسموح به؟ ممكن نحن نجد بعض الأشياء يعني لا تمت للأدب، أدب الطعام بصلة. ففي هذه الحالة هل من السليم والصحي أن يرى الأبناء الجدد هذه السلوكيات؟ هل هذا صحي؟ إن إحنا نجيب الأبناء الجدد اللي هم يدوبك لسه ملتزمين وعايزين نعلمهم أداب الطعام والشراب نجيبهم عشان يشوفوا هذه السلوكيات؟ طبعا في الحالة ديت لا. ولكن لو كان إخوانك في المسجد مهذبين مؤدبين بأدب الطعام يفهمون ذلك ويعرفونه جيدا، وبنستغربش ما في ناس مش عارفة أداب الطعام، في ناس كثيرة لا تعرف أدب الطعام، وممكن يكون في المسجد ولا يعرف، ولذلك تجد سلبيات كثيرة بتحدث في هذا الباب. ولكن نقول لو كان الإخوة مثلا معلمين ومدربين وعارفين أدب الطعام خلاص لا بأس، إن إحنا نأتي بالشباب ويجلسون معهم حينئذ يتعلمون من أخلاقهم وسلوكهم ويتأدبون بأدبهم. لكن لو كان النمط الأول أن الذين نجلس معهم لا يفقهون أدب الطعام يبقى دول هيسيئوا إلينا، وبالتالي أنا ممكن أقول للأبناء لا ما تحضروش ونعمل لهم إفطار لوحدهم أو نعمل لهم مكان تاني يفطروا فيه. إذن هذا ليس عزلة وليس انطواء، ولكنه لعدم وقوع الأخطاء. أحيانا مثلا هنطلع المسجد، هنطلع رحلة كلها مع بعض، هناخد بقى كله الكبير والصغير طالعين الرحلة. طيب هل هذا مناسب أن في هذه الرحلة يلتقي الجميع كبار وصغار وجميع الأعمار؟ هل هذا من المناسب؟ ولا الأفضل أن تكون المسألة عمرية إلى حد كبير، يعني الكبار مع بعضهم والشباب اللي في سن متقارب يكون مع بعضهم؟ فيش مانع أنها نعمل رحلتين أو أي زيارتين، أيهما أفضل؟ نحن نعمل رحلتين ولا ندمج الاثنين مع بعضهم في عمل واحد، أيهما أفضل؟ نسأل؟ ندمج الاثنين رحلتين، نعمل ده رحلة وده رحلة، تفضل؟ رحلتين، لماذا؟ لماذا بقى؟ لماذا رحلتين؟ تفضل. لا احنا بنقول رحلتين، يعني دول وحدهم دول وحدهم. ايوه رحلتين، دول وحدهم دول وحدهم، لماذا؟ لان الصغار ممكن يتصرفوا بطريقه خطا. نعم، ايضا خشيه التصرفات السيئه، ممكن الصغار تبدر منهم اخلاق وسلوكيات لا تتناسب مع الكبار، فالكبير يزعل مش كده، ويقول انتم طالعيني مع عيال، وتبقى العمليه الصغيرين يقولوا احنا عيال برضو. خلاص يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا جبنا البنزين جنب الكبريت، يبقى العمليه هتولع. الافضل ان احنا ايه؟ ان احنا نعزل اللي هو في سن متقارب، يبقى كلهم مع بعضيهم يطلعوا يلعبهم، لان هؤلاء الصغار مثلا او اللي اعمارهم صغيره او حدثاء السن، هؤلاء لهم نشاط معين ولهم طاقه معينه ولهم العاب معينه، فهم يلعبوا مع بعضهم. لكن هل يصلح مثلا واحد صغير يوم جاي يلعب مع كبير لعبه مثلا اضرب بالقفا او اضرب صار، ينفع؟ هل هذا يصلح؟ ده هيخرق المروءة، ده شيء يعني غير مقبول. انك تبص لاي اخ صغير عمال يهزر مع اخ كبير وممكن يشنكله، وهو بيلعب معاه كوره يديله مقص ويكسر رجله. طبعا الاخ بقى ايه، صغير السن وقصير القامه، ممكن يدخل تحت رجليه ويكسره بسهوله يعني. وطبعا الاخ الكبير مسكين، لا هيعرف يجري ولا هيعرف يعمل. فتبص تلاقي حصل يعني اشياء يعني لا تحمد عقباها. اي كده برضه هنقسمهم، كده كده هنقسمهم، حتى لو طلعنا مع بعضينا كده كده هنقسمهم، دول لوحدهم ودول لوحدهم، علشان الصغير ده هيلعب بألعاب كثيرة قد لا تتناسب مع الكبير. والكبير برضه لما هو طالع رحلة، راجل بقى في ضغط العمل وضغط الدراسة وضغط كذا وكذا، عايز يطلع رحلة، تفتكر يطلع رحلة ويبقى متحفظ برضه في سلوكه، ولا عايز يتحرر شوية؟ عايز يتحرر شوية. هتبص ليه مثلا بيقول بقى بعض النكت، مثلا النكت الصحيحة مش واحد بيكذب، او مثلا بيقول نشيد مثلا، او بيلعب او بيجري، تقول ياه الاخ فلان ده بيجري، ده بيجري زينا، تبقى انت ايه مستغرب ان هو بيجري، يعني دي حاجه نادره. فممكن حفاظا على هيبه الاخوه وفي نفس الوقت ان هم يروحوا عن انفسهم، فلا باس ان احنا يبقى الاخوه الكبار في مستوى واحد والاخوه الشباب يبقوا في مستوى اخر، بحيث ان احنا يعني لا نذهب وقار الكبير ولا نضيع مرح الصغير. الصغير عايز يمرح وعايز يلعب وعايز يجدد نشاطه، يعني عشان ما يبقاش في نوع من التحجيم. فنقول هذا ليس انطواء وليست عزلة، ولكن ده فصل، زي ما بيقولوا فصل قوات، علشان بس ده يستريح وده يستريح والعمل يتم بصورة ناجحة. أما الانعزال، ان انت مثلا تربي أبنائك على ان هم ما يتصلوش بحد، ممنوع المشاركات الاجتماعية، يعني مثلا ممكن يكون ابنك زميله والده توفي، قول له لا 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 ما تروحش تعزي، هتعدي الشارع عربيه تضربك. يعني ايه ما تروحش تعزي؟ طب تتصل بيه؟ لا لا لا، مكالمه تليفونيه هتغرمنا بلاش. ويفضل يمنعه من الاتصال، يمنعه من الزياره، يمنعه من المجاملات. هذا مرفوض، المنع من المجاملات هذا مرفوض. ولكن ينبغي ان احنا نربي ابنائنا على ان يكون لهم شخصياتهم المستقله، يعني يقدر يمارس هواياته، يقدر يمارس رغباته، يقدر ان هو يروح يهني ويعزي ويفعل ما شاء ان يفعله. هناك بعض الشخصيات المتسلقه، بعض الشخصيات المتسلقه، عارفين شخصيات متسلقه؟ مين يقدر يقول شخصيه متسلقه يعني ايه؟ شخصيه متسلقه، اتفضل بسرعه اوجز.
المتسلق اللي هو بيحب يتسلق على جهود الاخرين.
احسنت، ده اللي عايز يصعد على جهود الآخرين. عايز يصعد على جهود الآخرين، يعني غيره يتعب وهو إيه؟ وهو يصعد، غيره يحط الطوب وهو يطلع عليه بدون ما يبذل مجهود. ده شخصية متسلقة. عارفين النباتات المتسلقة؟ تفضل تطلع على الحيطة، مش هي اللي عملت الحيطة بس هي اللي طلع عليها، مش كده؟ هذه شخصيات متسلقة. يجب ألا نربي أبناءنا على هذا، ولكن نعودهم أن يبذلوا الجهد. لا بد من بذل المجهود، نعوده أن يبذل مجهوده، وأن على قد جهده يجد نتيجة، وأن من جد وجد ومن زرع حصد. مش دي كلها أمثال كانوا بيقولوا لنا زمان؟ أي واحد يبذل مجهود لا يجد نتيجة. فإحنا نعوده ونعلمه أن أنت تأكل وتكسب من كد يدك، مش أنت تبقى متسلق تحاول أنك أنت غيرك يتعب ويجهد نفسه وأنت تقوم جاي واخد بحث هو كتبه وتكتب عليه اسمك، زي ما دكاترة الجامعة تعمل، يخلوا الطلبة المساكين يتقطع قلبهم في البحث عن النت وهنا وهنا وهنا، وكتبوا بحث ضخم، يطلع البحث رائع فالدكتور يكتب اسمه عليه وكأنه هو اللي عمله، مع أنه دكتور لكن شخصية متسلقة، لأنه صعد على كتف مين وعلى مجهود مين؟ على مجهود الطلاب. فنحن نعود أبناءنا ألا يكونوا هكذا، ولكن نعوده على بذل المجهود. ابذل مجهودك تحقق نجاح، يبقى النجاح ده بتاعك مش نجاح بتاع غيرك. في غيرك وضع أسس أنت جيت طلعت عليها على طول وتأخذ الثمرة. لا نعود أبناءنا على هذا. في بعض الآباء بعض المربين لهم هذه الشخصيات، فنحن نقول هذه الشخصية مرفوضة ولا مقبولة؟ هذه شخصية مرفوضة، هذه شخصية مرفوضة، لكن الإسلام علمنا البذل، علمنا التضحية، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني طول ما الإنسان بيبذل الله عز وجل يعينه، الله سبحانه وتعالى يؤيده، حتى لو أن العبد بذل جهد الله سبحانه وتعالى يدافع عنه وينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن العبد مطلوب منه أن هو يبذل المجهود. نعود أبنائنا على البذل لا على التسلق. كذلك هناك الشخصية البخيلة. أحفي الشخصيات البخيلة؟ الشخصية البخيلة الشحيحة، ودي طبعا بتبقى ممكن موجودة في المجتمع. أحيانا نجد شخصيات كثيرة جدا تعودت على البخل وتربي أبنائها على البخل. نقول إن في فرق كبير جدا بين الإسراف والإنفاق المعتدل. كل ما جاوز الحد فهو إسراف، كل ما جاوز الحد فهو إسراف. يعني مثلا نفترض إن أنت بتأكل رغيف واحد وهذا يشبعك، لو أنت جبت رغيفين يبقى ده إسراف ولا مش إسراف؟ طب أنت بتأكل خمسة أرغفة وهذا يشبعك، ده إسراف؟ لا مش إسراف. طالما هذا الذي يؤدي حاجتك ويكفي احتياجاتك هذا ليس إسراف، ولكن الإسراف ما جاوز الحد، ما جاوز الحد. فبعض الشخصيات تكون بخيلة لا تريد الإنفاق، لا تنفق الحد الأدنى من النفقة، المفترض هو يأتي بكذا أو كذا أو كذا، لا يأتي، يفعل كذا وكذا، لا يفعل، فيعود أبنائه على البخل. تبص تلاقيه لا يتصل بإخوانه. ليه ما يتصلش بإخوانه؟ مكالمة غالية، مكالمة غالية، يقول لك ما عرفش سكوت مشترك فين 35 قرش وسكوت مشترك في ربع جنيه، ويفضل يحسبها لك بالملاليم والدقايق، ويشترك في النظام الأوفر ومش عارف إيه. هذا في درجة من البخل. فالمفترض أن الإنسان يكون عنده كرم. ويا أخي لو ما عندكش رصيد رن، مش معقول ان انت كمان رن ما عندكش رصيد ترن، ما عندكش مثلا 75 قرش ترن على اصدقائك وعلى اخوانك، ممكن يفتح عليه، تبقى مشكله، تبقى ازمه لو فتح عليه ضيع رصيده. فبنقول ان الانسان يجب عليه الا يتربى على البخل ولا على الشح. كذلك هناك الشخصيه المتسلطه التي تفرض رايها على ابنائها او على من تربيهم بالقوه. واحيانا المربي يقول مثلا لمن يربيه افعل كذا، والابن يكون مش عايز يعمل يقول لا لازم تعملها. طب هل هذا تسلط؟ هل هذا تسلط؟ لا مش دايما تسلط. هو كل ما اخ يقول لك اعمل حاجه تقول له انت شخصيه متسلطه؟ لا طبعا، احيانا الاخ يامرك باشياء لابد ان تفعلها، لا مجال الا انك تفعلها، لانه يربيك وهو ادرى بك، يعلم ما يصلح لك وما ينفعك، يعلم ما يصلح لك ويعلم كذلك ما ينفعك. ولذلك يقول لك افعل كذا، اقرا كتاب كذا، تقول لا مش عايز اقرا الكتاب ده، هو بيقول لك اقرا الكتاب ده هذا فيه مصلحه لك، اذا لابد ان تقرا هذا الكتاب، بس كنت انت تتعلم على يديه واتخذته معلما ومؤدبا ومربيا، يبقى قال لك اقرا الكتاب ده، تقرا الكتاب ده طالما انك تثق في علمه وفي تقواه لله سبحانه وتعالى. قال لك ادرس هذا الكتاب، ادرس هذا الكتاب، ادرس هذا المنهج، ادرس هذا المنهج. هذا لا تقول له لا مش عايز، عايز حاجه ثانيه، لا ده ما تقولوش كده، لانه يعرف مصلحتك أين؟ أنت لا تعرفها، يعرف كيف تكبر وكيف تنمو وكيف تتقدم، أنت لا تعرف. ولذلك إذا أمرك أن تفعل كذا أو كذا أو كذا يجب عليك أن تفعل طالما لم يأمرك بمعصية الله تبارك وتعالى. فنقول إن هذه الشخصية المتسلطة التي تفرض رأيها بقوة وبغير إقناع. إن هو مثلا يجي يقول لك إيه اعمل الشيء الفلاني، ليه هو كده اعمله خلاص، بدون ما يكون في أي تنبيه على مصلحة هذا الشيء ولا على فوائد هذا الشيء. كذلك هناك يعني شخصية أخرى، وهي شخصية الملتزم، شخصية الرجل المنضبط بشرع الله تبارك وتعالى، الملتزم بكتاب الله عز وجل، الذي يعرف كيف يحاور أبناءه وكيف يحاور من يربيهم. لا شك أن الحوار والإقناع من أفضل الوسائل التي تجلب النتائج الطيبة. لما الإنسان يحاورك ويناقشك، هذا أفضل أم أنه يفرض عليك الآراء؟ أيهما أفضل؟ ها؟ أيهما أفضل؟ الحوار والمناقشة لا شك. فالشخصية التي تحاور وتناقش وعندها صبر، عندها صبر ويصبر وينتظر معك حتى تستوعب، لأن هذا المراهق هو سيفهم وسيستوعب وسيطيع، ولكن يريد أن يعرف، يريد أن يطمئن، يريد أن يدرك ماذا سيفعل. ولذلك يجب عليك أن تصبر عليه وتعلمه ما تريد أن يفعله. بين له بعض فوائد هذا الشيء، بعض يعني إيجابيات هذا الشيء، بحيث أنك تحببه فيه فيقوم بفعله يعني بلا تردد. فنقول أن الشخصية التي تناقش أبنائها وتحاور أبنائها وتصبر عليهم وتجاريهم حتى تصل إلى أهدافها، لا شك أن هذه الشخصية شخصية إيجابية، شخصية الشخص الملتزم التي نريد أن تكون. لا تجبر ابنك أو من تربيه أن يفكر بنفس طريقة تفكيرك. انتبه، لا تجبر من تربيه أن يفكر بنفس طريقة تفكيرك. يعني مثلا لو أننا طرحنا سؤال، أي سؤال في أي مادة، كيمياء، علوم، فيزياء، رياضة، طرحنا سؤال، هل نتوقع أن السؤال هذا يجاب عليه بنفس الطريقة، بنفس الكلمات، بنفس العبارات، أم ممكن تختلف العبارات؟ ممكن تختلف العبارات. نقبل هذه الحلول أم لا؟ نقبلها. مسألة رياضية مثلا لها أكثر من حل، أنا طرحتها أمامك، هل أطالبك بالحل الذي هو في ذهني أم بأي حل صحيح أنت تأتي به؟ ها؟ أي حل، مش كده، أي حل، أي حل صح تجيبه يجب علي أن أقبله، يجب علي أن أقبله. ولذلك نقول لا تجبر ابنك أن يفكر بنفس طريقتك، مش لازم بنفس الأسلوب، ممكن أنا يبقى لي طريقة معينة في دعوة الآخرين، ولكن من أربي له طريقة أخرى في دعوة الآخرين، هي طريقة جيدة وطريقة ربما تأتي بنتيجة طيبة وطريقة لا تخالف الشرع، لماذا لا أدعه يتصرف ويجرب هذه الطريقة طالما أنها لا تضر وأنها في إطار الشرع؟ تخيل كده، لو أننا نحب أن ندعو رجل يقف في الشارع، هل أسلوب الجالسين كلهم يكون أسلوب واحد في دعوته، أم كل واحد سيكون له أسلوب معين وكلمات مختلفة ومداخل مختلفة لهذا الرجل؟ كل واحد قاله كلمة، كلام مختلف، مش كده؟ تخيل لقيت واحد مثلا واقف في الشارع كده وعايز تكلمه، واحد بيعمل أي حاجة، بيشرب سجاير، بيلعب كورة، أي واقف كده وقت الصلاة أو وقت درس أو في أي وقت، وانت عايز تدعوه وتكلمه، لو طلعنا 10 كلموه بس كل واحد يكلمه لوحده، هل تتخيل أن 10 هيقولوا نفس الكلام؟ لا طبعا. هل 10 هيدخلوا نفس المدخل؟ لا طبعا. ممكن يحدث 2 يقولوا نفس الكلام، ماشي متقارب، لكن 10 يقولوا نفس الكلام؟ لا صعب، صعب. هذا معناه أن الناس عندهم تفكير، عندهم آراء. لماذا لا ندع للمراهق وقت أن يفكر وأن يبدع وأن يخرج ما عنده؟ ولذلك نقول لا تجبر ابنك أو من تربيه أن يفكر بنفس طريقتك. هناك مشكلة وهي الاختلاف بين الأجيال، كثير من الناس يسمونه صراع الأجيال، صراع الأجيال، لكن هو في الحقيقة احنا نسميه اختلاف بين الأجيال. هل الأجيال تتصارع ولا في خلاف بس بينها؟ في اختلاف بينها، تتصارع ولا في اختلاف؟ في اختلاف، في اختلاف. يعني جيل والدك هل هو مثل جيلك أنت؟ يختلف، مش كده؟ طب جيل اللي في الستينات زي جيلنا ولا بيختلف؟ بيختلف. هل بينهما صراع ولا في اختلاف؟ في اختلاف، اختلاف في كل حاجة. يعني مثلا ممكن يقول لك فين أيام زمان، أيام الاحترام، مش كده؟ كان الولد يبقى كبير ويدخل يبوس إيد أبوه على طول. ممكن في عصرنا دوت يعتبره يبوس ايد ابوه دي يقول لك تتخلف. احنا لسه هنرجع تاني لبوس ايد ابوك بوس السيد وما السيد ويعصبها تخلف؟ طب هذا تخلف؟ لا هذا ليس تخلف، هذا ليس تخلف، ولكن احنا النهارده ممكن نستنكره. يعني كم في المية من اللي جالسين يقبلون ايدي ابائهم او امهاتهم؟ كم في المية يعني؟ صفر؟ مش صفر يعني، ممكن يعني ممكن نقولهم في كل 10 2 ولا كتير؟ كتير يعني 2%. لا مش معقول 2% دي نسبة ضئيلة جدا. طب ليه اختفت هذه الظاهرة مع انك لو قصدت البر لكان لك الأجر والثواب؟ لو انت قصدت البر يبقى لك الأجر والثواب. زي ما تروح كده هو تسلم على والدك تبوس ايديه، اول ذلك تبوس ايديها، شوف قد ايه الفرحة والبهجة اللي ممكن تدخل في قلوب الآباء والأمهات لما انت تدخل وتبوس ايديهم. هقول لك ايه اللي جرى؟ خير، اللهم اجعله خير. ايه طلباتك؟ حاجة عجيبة اول مرة تعملها بقالك سنين، مش كده؟ وتقوم انت سيادتك بتقول عايز اشحن او تقول اي طلب، مش كده؟ كل واحد ليه مطلبه. لكن بقول لك قد ايه يكون البهجة والسرور لما انت تدخل كده وتقبل ايد والديك. ده شيء عظيم جدا. تخيل ان دوت كان موجود زي ما بيقولوا زمان، كانت هي ديت يعني هي ديت السنة وهي ديت الفطرة وهي ديت العادة وهي دي التقاليد اللي كانت موجودة. ستينات كانت الناس تبوس إيد أبوها تبوس إيد أمها وكامل اللي احنا عارفينه دوت. طبعا اتغير الكلام دوت في الجيل ده، ولذلك بنقولهم الناس بتوع زمان بتوع الستينات يقولوا فين أيام زمان؟ صح حاج؟ ولا انتوا بعديتوا الستينات بتقولوا ايه؟ فين أيام زمان؟ حتى الحجاج يكلمونا بقى أيام زمان لما كان مثلا 10 بيضات بقرش. طبعا انتوا بتقولوا ايه قرش ده؟ او يقولنا بمليم، يقول ايه المليم ده ولا نكلة؟ يقولك ايه النكلة ديت؟ دي عملة، عملة مصرية كانت بيقسموا الشيلين ده فتافيت فتافيت فتافيت، تجيب بمليم تروح تشتري بمليم. طبعا احنا مالناش دعوة بالحاجات دي، الحاج بقى يتكلم في الموضوع ده. بمليم تروح تشتري، وتروح بقى تشتري ايام العز زي ما بيقولوا تشتري 10 ترغيفة بشلم. وزمان ده غالي، قبلها كان 10 ترغيفة بساغ، والساغ ده فيه 10 مليم، يعني مليم بيجيب رغيف. صح حاج؟ مش تسأل صح كده؟ تخيل ان 10 مليم تجيب 10 ارغفة، وبعدين بعد كده غيري والناس عملت ضجة بقى بشلم، العشرة بشلم، العشرة بشلم. وساعتها نزلوا لها عملة جديدة، نزلوا نص فرانك، فاكر حاج؟ نزلوا نص فرانك عملة كده هوت، يعني ساغين ونص، ساغين ونص حطوهم كده وقال لك ديت العملة الجديدة علشان يمشوا حالهم. ومشت الامور، الحاجات تغلى تفضل تغلى لغايه ما شفنا بقى البركات اللي احنا عايشين فيها. مش بركه واحده، بركات، خد بالك، حاجه يعني ما شاء الله تغمرنا السعاده ان احنا عايشين في هذا الجيل. فبنقولهم ان الصراع ليس صراع ولكن هو اختلاف. كان الناس زمان حاسين ببركه. ما ايه صور الصراع ده؟ أسرع السلطة دي سياسة حاج، وإحنا ما نتكلمش في السياسة قوي يعني. فبنقولهم حتى السلطة وما السلطة دي عملية توريث مش صراع يعني، مفيش في صراع، ده بيدي ده وده بيدي ده، حتى لو ما كان مش من عيلته برضه بيديله يعني، هم مقسمينها في أي حتة مقسمينها يعني. فبنقولهم برضه بعيد عن الصراع ده، الصراع ده سياسي ومالناش دعوة بيه. فبنقولهم إن إحنا بنقول أفضل ما بيبقاش في صراع بين الأجيال، ولكن نقولهم ان في اختلاف بين الاجيال، اختلاف حاجات موجوده وحاجات مش موجوده. طبعا الاختلاف ده بيؤدي الى يعني اللي بيظهر امامنا ان هو صراع. تجد ان الاباء او اللي عاشوا في الجيل القديم بينقضوا كل سلوكيات الابناء اللي عاشوا في الجيل الحديث. يقول لك فين الادب بتاع زمان؟ كنت ابص له كده اهو، ما كانش يقف قدامي. النهارده تبص له وبحلق له وتكلمه وهو واقف قدامك وبحلق لك، يقول لك فين الادب؟ طبعا ده مطلب صح ان هم عايزين الادب ده، لكن وده خطا ان احنا ما كنش عندنا هذا الادب، ولكن هم يشعروا بيه ولا ما يشعروش بيه؟ يشعروا بيه. ممكن بقى الابناء يقولوا انتوا عاملين تقولوا جيل الجيل والجيل بتاعنا. طبعا الجيل اللي احنا فيه ده فيه عبره الشياطين، زمان ما كانش فيه عبره الشياطين. ما في ده مش عارفين في عبره الشياطين، في ناس عبر الشياطين والعياذ بالله دلوقتي. حقيقه زمان ما كانش فيه عبره الشياطين، زي دلوقتي في موضه. طب زمان كان في موضه ولا ما كانش في موضه؟ لا كان في موضه. عشان كده بنقوله هنا هو اختلاف، ما هو الصراع، ما هو الصراع ده هو اختلاف. ان اللي موجود النهارده هو كان موجود قبل كده بس موجود بصوره اخرى. يعني زي زمان القطر كان بيمشي بالبخار، النهارده في قطر برضه بس بيمشي بحاجه ثانيه بالوقود، شويه شويه تقدم بيمشي بالكمبيوتر بالتكنولوجيا، يبقى في تطور. كذلك الموضه، وما الموضه يعني في الستينات دي ما كانش في موضه، كان في موضه، وبص تلاقي الواحده لابسه مايكرو جيب، عارفين انتوا المايكرو والميني والحاجات اللي هي الجزء من الثانيه، مايكرو جيب يعني فوق الركبه بشبر. تخيل كده لما واحده تمشي فوق الركبه بشبر في زمن النساء مغطيه وشها، في الستينات دي الستات كانت مغطيه وشها، ده عاده كده، هو الشعب كان مغطي وشه، وتبص تلاقي واحده ماشيه لابسه مايكرو جيب، وايه دي الموضه، موضه فرنسا. وبص تلاقي الشباب مش بقى حالين كابوريا، لا مربين سوالف يعني قطاط، ويفضل قطاط نازله 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 لغايه ما يدخل على اخر خده كده، اهو عامله زي ايه، عامله زي الترام ولا عامله زي حطه المترو، دقن، لا مش دقن، دي قطاط نازله غد وبايخه. وبص لابس بنطلون شالستون واسع كده اهو، دلوقتي بيلبسوا بنطلون برمودا، ما ده جثه وده جثه، شالستون ده واحد وده جثه ثانيه، فهم هي نفس الموضه هي بس اختلفت، وكان منظرهم يعني مقرف ومقزز، انك بص لاي واحد في جيل الناس بتلبس فيه طرابيش وده لابس شالستون وماشي بالشارع، منظره وحش، منظره وحش. يعني دلوقتي يقول مثلا ان الناس بدات تلبس كلها بنطلونات وقمصان وتيشيرتات وكلام من ده، فمش باين يعني، مش باين الاختلاف قوي، لكن لما تلاقي واحد ذو وقار ولابس طربوش ولابس ثوب ومش عارف ايه، بص تلاقي واحد جنبه ماشي كانه ماشي عريان، يبقى في فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. فزمان كان في موضه ودلوقتي في موضه، لكن كل موضه او كل زمن وليه موضه بتاعته، فبنقوله ان ده اختلاف فقط بين الاجيال وليس صراعا بين الاجيال. مساله بقى تقبيل يد والموضه، فبنقوله ان ولذلك ابنك ما تخلوش بقى زيك، ما تفكرش ان هو دايما يبقى زيك. وكثير من الناس بيفكروا ان ابنائهم يكونوا افضل منهم، وده شيء طبيعي، ان اي اب بتكلمه يقول لك يا ابني انا عايزك تبقى احسن مني، صح؟ مش بتسمع الكلمتين دول؟ ده وهو طبيعي فعلا، هو حقيقي ان هو فعلا عايزك تبقى احسن منه، ولكن احسن منه زي ما هو عايز ولا احسن منه زي ما انت تقدر؟ يعني انت تقدر تبقى مهندس لكن هو عايزك دكتور، ايه رايك بقى في الموضوع، المشكله اللي احنا فيها دي؟ هو عايزك تبقى دكتور عشان تبقى احسن منه، بس انت مالكش ميول للطب، عايز تبقى مهندس، عايز تبقى زراعي، عايز تبقى معلم، عايز تبقى اي حاجه، ايه اللي هيحصل؟ ده خلاف، ده هيبقى خلاف. اتفضل. ساعات هو احيان كثيره طبعا الشاب ما بقاش عارف مصلحته، ولذلك قلنا ان احنا بالحوار والاقناع بالتوجيه، نحن نفهمه، نقول له انت عايز تدخل كليه ايه كذا، نقول له الكليه دي لها ايجابيات وهي كذا وكذا وكذا وكذا، وممكن اجيب له منهج اقول له بص منهجها ده، وانت ما درستش دي وهتبقى صعبه ودي هتبقى صعبه ودي كذا كذا كذا، افهمه النظام ده ايه والنظام ده ايه، مده الدراسه قد ايه ومده الدراسه قد ايه، مده الامتحانات ايه ومده الامتحانات ايه، في الاخر هتطلع ايه وفي الاخر هتطلع ايه، افهمه ابصره، وفي الاخر اترك له المجال حسب رغبته. يمكن هو عايز يغامر وعايز يدخل، ماشي يدخل خلاص مفيش مشكله، يعني هو دخل طب ولا دخل هندسه، هو دخل الجنه ما دخلش ولا حاجه، ان شاء الله يدخل الجنه بدينه بقى، لا بالطب ولا بالهندسه، لا ده بدينه هيدخل الجنه، لكن الطب والهندسه دي مجرد بر الوالدين، وهو حاجه يتجوز بيها ويقلل جيشه لو كان راح يدخل الجيش، يعني حاجه كده وقت لزوم ايه، لزوم الوضع الاجتماعي، ان النهارده ما تروح تتجوز يقول لك معاك شهاده ايه، معاك شهاده ايه، اول ما تلاقي شهاده حلوه خلاص مش مشكله بقى، انت شغال مش شغال مش مهم، المهم الشهاده اللي معاك. فبنقول ان ديت برضو من الاشياء المهمه، ان انت ما تحاولش انك تخلي ابنك زيك، لكن دعم رايه، دعم شخصيه ابنك. ولذلك يجب علينا ان ندعم شخصيه ابنائنا وندعم شخصيه من نربيهم، يبقى دورنا مش ان احنا نعمل نسخ من شخصياتنا، ولكن لا احنا عايزين ندعم الشخصيات الموجوده. عندك شخصية مثلا مبدعة بتعرف ترسم وتعرف تبتكر وتعرف تعمل تصميمات جيدة، دعم هذه الشخصية بحيث ان احنا نخدم بها الدين، شخصية بتفكر وتبدع، يقدر يطلع عالم ذرة، يقدر يطلع عالم تكنولوجيا، يقدر يطلع عالم في الكمبيوتر، دعم هذا الاتجاه بحيث ان هو يقوى، هذا الرجل يصلح ان يتعلم امور دينه ويقدر يخطب ويقدر يفعل كذا وكذا، دعم هذا الاتجاه. هذا رجل يحسن قراءة القرآن وممكن هو يبقى إمام جيد وممكن كذا وكذا، دعم هذا الاتجاه. فنقول دعم شخصية الأبناء، الأبناء عندهم قدرات عندهم إمكانيات، دورنا إن إحنا ندعم هذه الشخصيات. فنقول دعم هذه الشخصيات بدلا من أن تفرض عليهم شخصيتك. بدلا ما تفرض عليهم شخصيتك اعمل إيه؟ دعم الشخصية. هو عنده شخصية، أي واحد مننا عنده شخصية ما عنده شخصية؟ عنده شخصية. طيب إيه رأيك ندعمها ولا نلغيها ونحط شخصيتي؟ لا دعمها. ولكن هل هذا يعني أنك لا تستفيد من شخصيات الناس الموجودة؟ يعني لا تستفيد من شخصية والدك؟ لا تستفيد من شخصية معلمك؟ لا تستفيد من شخصية المربي؟ لا تستفيد من شخصية إمام المسجد؟ لا، كل هذه الشخصيات لابد أن نستفيد منها، لابد أن نأخذ منها كل ما طاب من هذه الشخصيات حتى تتكون لدي شخصية قوية. كثيرا ما نرى الآباء والمربين يعني يبرعون في تصيد الأخطاء بل إظهار سلبيات المراهقين. يعني أبوك يقدر يطلع أخطاءك كويس جدا، مش كده؟ يجي يقول لك أنت النهاردة غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، يعد لك الأخطاء، أخطاء صح جايبها صح، وكأنه كان قاعد بمجهر ينقي الأخطاء ديت. فكثير منا يحسن تصيد الأخطاء، لكن من منا يتصيد الإيجابيات؟ مفيش حد عنده إيجابيات؟ يعني هذا الابن عنده سلبيات ما عندوش إيجابيات؟ ما فيهوش خير خالص ولا في خير؟ في خير. لماذا ننظر إلى السلبيات فقط ولا ننظر إلى الإيجابيات؟ المربي الناجح هو الذي يستطيع أن يصل إلى هذه الإيجابية مهما كانت صغيرة ويدعمها ويقويها حتى تكبر ويصبح من خلالها هذا الشخص له وضع وله مكان في مجتمعه ووسط أقرانه. الشخصية التي تربي هي وحدها التي تستطيع أن تستخرج الإيجابيات. أي واحد عنده إيجابيات وعنده سلبيات، ولكن نقول إن السلبيات ننظر إليها لنعالجها، لا ننظر إليها لنعير الناس بها. أي شاب عنده أخطاء همسك الأخطاء بتاعته وعيره، أقول له أنت اللي بتعمل كذا وأنت اللي بكذا وأنت وأنت وأنت، دي صفحة سودة ما فيهاش ولا نقطة بيضة، ما فيهاش أنت اللي بتصلي، ما فيهاش أنت اللي بتخاف ربنا، ما فيهاش أنت اللي بتصوم، أنت اللي بتقوم، أنت اللي بتزور المقابر، أنت اللي بتقرأ القرآن، أنت اللي حافظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت اللي بتحضر الدروس، أنت أنت، مفيش حاجة إيجابية. لابد أن نختار الإيجابيات، أن تقع عيننا على الإيجابيات ونحاول تطويرها ونحاول دعمها. أما السلبيات لن نغض الطرف عنها تماما، ولكننا سوف نرى الأخطاء ونعالج تلك الأخطاء. يعني هنشوف الخطأ علشان أعالجه، مش عشان أفضح به، مش عشان أعير به، ولكن الخطأ للعلاج. أما الإيجابية فلتطويرها ولتنمية هذه الإيجابيات. أحيانا بعض أولياء الأمور ينظرون إلى إيجابيات في الحقيقة هي إيجابيات نسبية. يعني الإيجابية عند ابنه أنه ينجح وأنه يذاكر بس، صلى ما صلاش مش مشكلة. لكن إيه الإيجابي؟ الإيجابي أنه يصلي ولا أنه ينجح؟ أنه يصلي. طبعا إحنا عايزين ينجح، بس لما نتكلم يا دي يا دي يبقى إيه؟ يبقى الصلاة. يبقى أولا انظر إلى ابنك، إيه اللي ما بيذاكرش؟ بيصلي ولا بيصليش؟ ابنك اللي ما بيذاكرش ده بيصلي ولا بيصليش؟ بيصلي. لو بيصلي تبقى دي إيجابية، لكن عنده سلبية إنه بيذاكرش. يبقى نبدأ ندعم هذه الجزئية، كيف تذاكر؟ كيف تنجح؟ لكن ندعم ان انت بتصلي، ان انت بتحافظ على الطاعة. مفيش مانع انك تحافظ على المذاكرة عشان تنجح وتبر والديك والكلام الطيب اللي احنا عارفينه ده. فاذا لابد ان ننظر للإيجابيات وننظر كذلك للسلبيات، ولكن الإيجابيات لدعمها ودفعها وتنميتها، اما السلبيات فللعلاج فقط. احيانا الابناء يكون عندهم إيجابية في امر ما، الإيجابية دي بنسبة 90%. يعني يجي يقول لك مثلا أنا أقدر أقرأ كتاب الفلاني، فأنت ثم قايل له طيب أجل الموضوع ده بعدين. في المرة التانية يجي يقول لك أنا أقرأ كتاب الفلاني أقدر أقرأه، لو أنت وافقت في فرق بين المرة الأولى والمرة التانية؟ بيقولوا في فرق. إيه الفرق ده؟ إن في المرة الأولانية نسبة إيجابيته ودفعه وحماسه يصل إلى 90%. في المرة الثانية نسبة الإيجابية والحماس تصل إلى 50%. قلت ولا زادت؟ قلت. معنى كده لو أنت استنيت عليه كمان هيبقى إيجابي ولا هيبقى سلبي؟ هيبقى سلبي، يعني بيقل. معنى ذلك أن الإيجابية لو لم تستغل سوف تتحول إلى سلبية. أي شيء إيجابي ده بيصلي، لو ما دفعتش ودعمت وقويت الصلاة وحببته في الصلاة ومدحته على هذا العمل وعلى هذه الصلاة ممكن تجد تراجع. مش في بعض الشباب بيبقى بيصلي معاك في المسجد وبعدين فجأة تبص ليه ما جاش يصلي، غابله جمعة مثلا وسبت ولا ظهر وعصر ومغرب وعشاء ما جاش يصلي، ايه اللي حصل؟ هو لم يجد دعم للعمل الإيجابي الذي كان يقوم به. هتقول هو كل واحد عايز دعم، في بعض الشخصيات محتاجة دعم، في بعض الشخصيات محتاجة انك تسندها. ليس كل البشر على درجة واحدة من القوة، في فروق فردية، هذا قوي وهذا ضعيف، في واحد محتاج انك تسنده، محتاج كل يوم تسأله صليت؟ يقولك اه طيب الحمد لله. صليت الظهر؟ اه. ده بقى اللي انت ماشي من القطارة معاه. صليت العصر؟ اه. طب صليت المغرب؟ اه. طب صليت العشاء؟ اه بارك الله فيك، عقبال بكرة ان شاء الله. وتبدأ تاني يوم صليت 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 صليت، ده ماشي معاه بالحتة. في واحد تاني تقول له صليت النهاردة؟ يقولك اه طب تمام الحمد لله. في واحد تاني تقول له صليت الأسبوع ده؟ يقولك اه الحمد لله مية مية. واحد تاني تقول له صليت الشهر ده؟ يقولك اه. واحد يقول صليت السنة دي؟ يقولك اه كنت بصلي الحمد لله. فكل واحد محتاج زقة على قده، الضعيف محتاج زقة كل شوية. اللي قوي بإيمانه المرتبط بربه عز وجل هذا يحتاج إلى تذكير وقتي بين الحين والحين، نحتاج أن نذكره. كما ذكرنا لا تتتبع عورات المراهق، لا تتتبع سيئاته، لا تتتبع أخطاءه فقط، ولكن هذه الأخطاء كما ذكرنا إذا أردت أن تتصيدها فللعلاج، تأخذها عشان تعالجها لا لفضيحته. كما قال الشاعر لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسني، يعني لسانك ده ما تذكرش به عورات الناس. المراهق ده من البشر ولا مش من البشر؟ بني آدم ولا مش بني آدم؟ لما تذكر عوراته، عوراته يعني السلبيات اللي بيعملها، الأخطاء اللي بيعملها، طيب أنت تنقده، هل هو قادر على النقد أم لا؟ الشاب ده قادر على النقد ولا لا؟ يعني أنت بتنقده تقول له أنت لبسك كده هو عامل زي مثلا الكيبوي، عامل زي الناس بتوع رعاة البقر، عامل زي مثلا الناس اللي جايين من الشوارع، عامل زي عامل زي، انت عمال تنقده. طب هو ما يقدرش ينقدك؟ ما ممكن ينقدك، يقول لك انت مش مصرح، شعرك منكوش، اي حاجه، ما ممكن ينقدك، يطلع فيك سلبيه من السلبيات. فنقول ان الابناء عندهم قدره على النقد، عنده قدره على النقد. لماذا عنده قدره على النقد؟ انتبه بقى، ليه الشاب عنده قدره على النقد؟ لان من مظاهر النمو الانفعالي المثالية، من مظاهر النمو الانفعالي عنده، من مظاهر نموه مراحل هو بيمر فيها، من مظاهر المرحلة ديت ان عنده مثالية. ايه المثالية ديت؟ ان هو ينظر للامور بمثالية، يعني عايز كل حاجة تكون على افضل حال. يعني انت راجل ملتزم وهو مقصر، ممكن يكون ما بيجيش الصلاة، وممكن يكون مثلا يقول لهم في البيت نازل اصلي ويروح يلعب مثلا في البلاي ستيشن، يقول لهم نازل اصلي ويروح يلعب مثلا ماتش بلياردو، لا نازل اصلي ويروح مثلا يروح يلعب ماتش كوره، وبعدين يجي يشوفك مثلا انت اخ ومتاخر على الصلاه شويه، لك انت متاخر ليه على الصلاه؟ هو ناس اللي هو ما صلاش خالص اصلا، يقول لك الله انت انت مفطر النهارده الاثنين، وهو نفسه في نفس الوقت ممكن يكون مفطر وهو ما يفكرش يصوم، لكن شايفك انك اخ، ما ينفعش ان انت تبقى مفطر يوم الاثنين والخميس. ازاي تبقى انت اخ ويوم الاثنين والخميس تجري على تلاجة المية تشرب؟ ازاي يعني؟ ومين تأخ عليه؟ ازاي انت اخ ومش حافظ القرآن؟ هو تخيل، عايز مثالية. ازاي انت اخ واخلاقك كذا مع البياعين، بس ده بياع حرامي وعمل وخلى، لازم ازعق له حتى على الاقل، على الاقل ازعق له، ده نصب عليا. يقول لك لا ما تزعقلوش، لازم مثالية، لازم الهدوء، لازم ضبط النفس، خد بالك. فبينظر للامور بمثاليه. اذا المراهق ممكن ينقدك زي ما انت بتنقده، هو ايضا ممكن ان ينقد يعني المربي او ينقد ابوه. ولذلك انت انظر الى المراهق بايجابيه، ينظر لك بايجابيه، يعني انت بص له بعين ايجابيه، يعني بص للكوبايه من الجزء المليان، ما تبصش للجزء الفاضي. الناس نوعين، تجيب له كوبايه نصها مثلا عصير تقول له ايه رايك في الكوبايه دي، يقول لك نصها فاضي، واحد تاني يقول لك نصها مليان، مش كده؟ دي نظرة ودي نظرة لنفس الكوباية. فأنا بقول لك انظر للمراهق بعين الإيجابية، هو لما يلاقيك بتبص له بعين إيجابية وبتمنح سلوكه الإيجابي هيعمل إيه في سلوكك أنت؟ لما يجي ينقضك هيعمل إيه؟ هينظر أيضا للإيجابيات في سلوكك، هيقول لك آه والله ده كويس وبيعمل كذا وكذا وكذا، هينظر للإيجابيات مش هينظر للسلبيات، لن يتتبع عوراتك أنت أيضا. ولذلك نقول أنت كقدوة انظر للمراهق بماذا؟ بإيجابية، هو سينظر إليك كذلك بإيجابية. دعم شخصيته بالحب وعبر عنه، دعم شخصيته بالحب وعبر عنه. شخصية المراهق محتاجة أنها تدعم، محتاجة أنها تقوى، إذا نقويها بالحب وعبر عنه، يعني كمان قل له أنك بتحبه. طب إزاي نعبر عن حبنا؟ إزاي نعبر عن حبنا لمن نربيهم؟ أنت بتربي إخوانك في المسجد، إزاي تعبر عن حبك؟ بتربي أبنائك في البيت، إزاي تعبر عن حبك؟ حد يقول إزاي نعبر عن حبه؟ ها الناس اللي بتعبر إزاي عبر عن حبهم؟ ها تفضل هدايا، ها تفضل قول أنت وأنت ماشي وأنت قاعد كده قول، حسسه بشعورك كويس جدا، تعامله معاملة حسنة كويس. ايه تاني؟ اتفضل. حسسه ان هو ليه قيمة. طيب ازاي تحسسه بحبك؟ حبك ده يحس بيه ازاي؟ ها حبك يحس بيه ازاي؟ حسسه بحبك، دعم دعم هذه الشخصية بحبك، انك انت لما تحبه يحس ان هو ليه قيمة فتزداد قوته وتزداد شخصيته، لان المراهق يحتاج الى الحب، يحتاج الى من يحبه. المراهق لما تقول له زعلان منك والناس كلها زعلانة منك يبقى متضايق ولا مش متضايق؟ ولذلك الاب او الام لما يقولوا لابنهم امشي انا غضبان منك او غضبان عليك ليوم الدين، يبقى الابن دوت يبقى متكرب ولا مسرور؟ متكرب جدا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يدعو الاب او الام على ابنائهم، نهى ان يدعو الاب او الام على ابنائهم، لا تدعوا على ابنائكم. لماذا؟ حتى لا تصيب ساعه اجابه. افرض انت دعيت عليه وجاه كان وقت اجابه والله عز وجل استجاب لهذا الدعاء، يبقى شر كثير، هذا شر كثير يعني يعود على الابناء. ولذلك لا ندعو على ابنائنا. طيب مظاهر الحب ازاي ندعمهم بحبنا؟ ازاي نقلل ايه؟ يعني نكون نقلل شويه في متابعه الاخطاء او ما نشدش عليه في الاخطاء قوي. ايه تاني؟ اتفضل قول. ماشي، نؤثره على انفسنا، يعني لما يلاقيه مثلا محتاج لحاجه انا اديها له. اتفضل. ورا ها نعم الخطاب باسلوب الحب والموده التودد، يعني مثلا هو انت بتربيه تقول له يا اخي يا اخي الحبيب، ابنك تقول له يا ابني مثلا، يبقى فيه ايه يا حبيبي، تبقى فيه علاقات كده بينك وبينه يعني فيها الود وفيها المحبه. ايه تاني؟ اتفضل. نعمله كده. أنا مش عارف نطلع إزاي في التصوير دي. اتفضل يا حاج. نعم؟ أديله مساحة من الاعتماد على النفس، أديله مساحة من الاعتماد على النفس. طب الأخ بيقول لك إيه أعمل له كده هوت؟ يعني عايز يقول أبعت له هدية. عايز يقول أبعت له هدية. طبعًا مثلًا بقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. فهي من مظاهر الحب إنك أنت تبعت إيه؟ تبعت الهدايا، تهادوا تحابوا. ايضا من مظاهر الحب مهمه جدا جدا، حاجات كتير جدا ما بناخدش بالنا منها، احترام اصدقاء المراهق. احترام اصدقاء المراهق، تخيل كده ان واحد صاحبك جاي يناديك، قامت امك طالعه مثلا انت عايز ايه؟ انت جيت له تاني؟ ومتكب عليه ميه. ايه رايك انت اتحركت واتضايقت وزعلت ولا لا؟ طب ولا ابوك هو اللي طلع له وقام جاي شتمه؟ ايه رايك؟ كده تروح مدرسه تاني وتوري الواد ده وشك؟ ولا تبقى مكسوف ومحروق منه؟ مكسوف جدا. طب ايه رايك لو ابوك طلع له قال له اتفضل يا حبيبي تعالى، انت عايز مين؟ قال له عايز فلان. قال له تعالى اتفضل، تعالى استريح قبل ما في الحمام هيطلع له، تعالى اتفضل اقعد، ويقعد ويقول له انت اجيب لك حاجه ساقعه ولا حاجه سخنه، ويقعده ويجيب له على طول حاجه ويقدمها له. ايه رايك انت لما تخرج وتلاقي والدك رحب بزميلك، بتبقى انت مسرور ولا لا؟ حاسس انك انت ليك قيمه ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين ندعمه، عايزين ندعم شخصيه ابنائنا ان يبقى له قيمه، يحس ان هو ليه قيمه، انه ليه معنى. ولذلك انت لما بترحب بزمايله حتى لو كان في المسجد واخ جايب مثلا اخ جديد معاه، ترحب بالأخ الجديد ولا ترحب بالضيف القديم؟ ترحب بالأخ الجديد، لازم ترحب بيه لأنه جاي مع فلان، لازم ترحب بيه ويعني تقبله. وكذلك أيضا مع أبنائك في البيت لابد أن أنت ترحب بأصدقائهم وتحييهم. لا مانع من أن ترسل بعض الهدايا لأصدقاء ابنك، أصدقاء ابنك. إيه المانع أنك تبعت لهم بعض الهدايا؟ يعني مثلا أنت جبت هدية لابنك، قمت جايب شوية كتيبات كده هو، قلت له بص الأولاد زمايلك بياخدوا معاك الدرس دول، اديهم دول، قمت مديهم شوية كتيبات، أو اديتهم شوية شرايط، أو مثلا جبت لهم حلوة شوكولاتة أي حاجة، قلت له خد اديهم دول وانتوا في الدرس. طب الابن هيفرح ولا مش هيفرح؟ هيدعم شخصيته مش هيدعم شخصيته؟ هيدعم شخصيته. فمثل هذه الأشياء مهم، مهم جدا كذلك أن ندعو لأبنائنا، أن ندعو لأبنائنا. لما أنت تدعي لابنك، ابنك بيحس انك راضي عنه ولا غضبان عليه؟ راضي عنه. يبقى ندعو لابنائنا مش تدعي عليهم. الواد مثلا ما يرضاش يطفي النور، يقوم واخد له دعوتين، واخد بالك؟ وايه دعوتين؟ للاسف في ناس بتنقي دعوات في الصميم، تقول له ايه مش عارف تطفي النور، ضلمتها، ربنا يضلم لك قبرك. ايه ده؟ طب ليه ده كده؟ ده ابنك ده ربنا يضلم له قبره؟ طبعا تفرق كتير لما تنور النور، روح يا ابني ربنا ينور لك قبرك. طبعا تفرق ولا ما تفرقش؟ فبنقول الدعاء مهم جدا، ما تدعيش عليه ولكن ادعي له. حتى لو اخطا ادعي له. ازاي تدعي له؟ تقول له ايه؟ قول له ربنا يهديك، روح يا اخي ربنا يهديك، روح يا اخي ربنا يصلح حالك، بدل ما تشتمه وكذا وكذا، قول له روح ربنا يصلح حالك، ربنا يهديك. فالدعاء ده مهم جدا. لما الابن حتى يجد نفسه اخطا وانت بتقول الله يهديك ربنا يصلح حالك، تفتكر هيفكر في الصلاح ولا هيفكر في الضياع؟ هفكر في الصلاح. غير لما تفضل تقول لابنك انت سيء، انت نوعيه سيئه، انت ما فيش زيك، انت ما عرفش جيت ازاي. طبعا الواد دوت هيعمل اخطاء متكرره، وبعدين هتيجي تقول له انت نفس الكلام، انت سيء، انت تيجي تساله انت بتعمل كده ليه؟ يقول ما انا سيء، انا ما فيش زيي، انا مهما عملت مش هتغير، ده قرار امي وابويا. فخلاص انت اللي بتخليه يا سيء يا حسن بكلامك اللي انت بتقوله. ولذلك مثلا انت ما تدعمش السلوك الخطا، لا تدعم السلوك الخطا. مثلا ما جيش واحد يقول لابنه انت خلاص انت بقيت صايع، بقيت بتاع شوارع، لا ما تقولش الكلمه دي، لا تقول له هذا، لان شويه شويه هتبقى في ذهنه انا خلاص بقيت صايع، انا خلاص بقيت بتاع شوارع، خلاص ايه المشكله؟ ما انا ابويا عارف ان انا صايع وبتاع شوارع، خلاص الموضوع انتهى. هتبص تلاقيه تمادى في هذا الخطا. فلا تدعم السلوك الخطا، ولكن السلوك الخطا الغيه، امنعه، وقفه، ودعم السلوك الايجابي بصفه مستمره. احيان كثيره جدا الاباء او المربين يثنون على ابنائهم ولكن في غيابهم، في غيابهم. يعني مثلا يقول هو الراجل قاعد في وسط ناس، يقول والله ابني فلان الفلاني ده راجل طيب، شاب طيب، والله نحسبه على خير، وارجو ان هو يكون فيه صلاح، وده فيه بر وفيه طاعه وصاحب عباده وصاحب ورد، عمال يشكر في ابنه وابنه مش قاعد قدامه. طيب ايه رايك الكلام الحلو دوت بيوصل للابن ولا بيوصلش للابن؟ بيوصل للابن. بيوصل ازاي؟ اي واحد هيوصله، مش كده؟ ولكن في خطا بقى تاني بيحصل خطير، ان لما الابن يكون موجود يقول لهم بيسقط في الامتحانات، عمري ما شفت منه حاجه عدله. الله، مش هو دوت اللي كان راجل صاحب ورد، وهو دوت اللي كان راجل قوام الليل، وهو دوت اللي كان صوام النهار؟ النهارده قدام الناس بقى دوت مدوخني، مغلبني، ما بيسمعش الكلام، ما بيدرنيش، ما بيحبنيش، كل ما اقول له حاجه يقول لي لا. يعني كل الاشياء السلبيه تتقال قدام الابن. طب الابن هيعمل ايه؟ هيحبك ولا يكرهك؟ هيكرهك، هو ما يعرفش ان انت قلت كلام حلو عليه، اصل الكلام الحلو ده ممكن يوصل ممكن ما يوصلش. فلكن نقول انت امام الابن ايضا داعم شخصيته، طالما امام الناس اثني عليه بما لا يضيعه، يعني لا تمدحه حتى تذبحه، المدح ذبح، لا تمدحه حتى تذبحه، ولكن كل كلمات هو يطمئن بها، قل والله ده فلان ده طيب، والله انا احسبه على خير، ارجو ان هو يكون يعني شاب نشأ في طاعة الله. يبقى أنت داعم سلوك ابنك الجيد أمام الناس حتى يعني يشعر بقيمته ورجولته، لكن أنت برا الناس يعني لما يكون أنت بعيد عنه تمدحه وتتكلم عليه كلام كويس، ولما يكون قدامك تقول ده مدوخني، ده مغلبني، ده مطلع عينيا، ده ما بسمعش كلامي، ده كذا ده كذا. الابن هيبقى ايه؟ اولا هيشعر بان هو اتهانت كرامته قدام الناس، ان الناس كلها عرفت ان هو ما بيسمعش كلام، وان هو ما بيبرش ابوه، وممكن يكون ما برش ابوه مره، ويكون بقيه البيت كله بيعق ابوه، ويجي الشاب المسكين الصالح اللي في البيت ابوه ماسك له على القطاره على الغلطه، يغلط غلطه يقول له انت عملت، طب ما انا اخويا مقطع السمكه وديلها، بيعمل كل البدع، بيعمل كل الحرام، اشمعنى جيت عليا انا في الحته الصغيره دي اللي حصلت غصب عني. فبنقول ان الاباء ما يبصوش لابنائهم بالميكروسكوب يطلعوا الاخطاء، لا، نطلع الايجابيات وندعم الايجابيات ديت حتى نستطيع ان ننتقل بهم الى مرحله اخرى. اعلمه انك تحبه، اعلمه انك تحبه. انت بتحب ابنك او بتحب من تربيه، ايه المانع انك انت تقول لمن تربيه اني احبك في الله؟ هذا صعب؟ لا، هذا ليس بصعب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا احب احدكم اخاه فليخبره، اذا احب احدكم اخاه فليخبره. انت بتحب اخوك في الله عز وجل، قل له اني احبك في الله. هذا يدعم علاقات المحبه والموده بينك وبينه. طبعا بالنسبه للاب والابن تفترق شويه، ان الاب لما بيجي مثلا يحضن ابنه كده اهو، هل ليها اثر ولا ملهاش اثر؟ تخيل مثلا ان ابوك بعد العمر الطويل اللي انت فيه ده، انت داخل البيت قال لك يا حبيبي تعالى، وقام جاي حضنك، انت تقول اللهم اجعله خير في ايه ماشي، بس هترضى بالحضن. الحضن ده بالنسبه لك لو انت قعدت تفكر فيه، حضن دافئ ولا لا؟ حضن مريح ولا لا؟ بيشعرك بالامان ام لا؟ بيشعرك بالامان، اكيد بيشعرك بالامان. فنقول ان هذا الحضن او هذه الضمه من الاب لابنه تشعره بالدفء، تشعره بالحنان، تشعره بالحب بينك وبينه. يجب الا يكون الحب مكافاه على عمل، ما ينفعش الحب يبقى مكافاه على عمل. يعني انت ذاكرت النهارده يا حبيبي، ده انت حبيبي عشان ذاكر. ها جبت اختك من المدرسه، ده انت حبيبي انا احبك اكتر واكتر. ها نجحت ما شاء الله، ده انت حبيبي الروح بالروح. يبقى اصبح الحب مرتبط بايه؟ بالنجاح. ينجح يبقى حبيبه، طب لو سقط يبقى بغيضه بقى، لو جاب كحكه تبقى ازمه، تبقى خلاص تبقى ايه، بقت ازمه كده اهو. لا، الحب ما يبقاش له مقابل. مش عايزين نربي ابنائنا على مبدا الارض مقابل السلام، ما هو كده. ها هتعمل اللي هقول لك عليه، هديك السلام والامان، مش هتعمل مفيش. ارض مقابل السلام، احنا بنربي ابنائنا على المبدا ده. ها هتعمل هحبك، مش هتعمل هغضب عليك وهزعل منك، مش كده؟ هو ده الارض مقابل السلام. استغربش المبادئ دي والقوانين دي ظهر منين، دي ناس اتربت عليها، مبادئ الناس اتربت عليها، ده مش جيل اتربى، دول كانوا بيمسكوا الجيل بيرضعوه الارض مقابل السلام عشان لما يكبر يعرف يقولها. انظر، كان بيرضعوه الارض مقابل السلام، كل ما يعمل حاجه كويسه انت جميل، انت طيب، انت حلو، وخد مكافاه وخد هديه، يعمل ياخد. ما فكرناش انه لو اخطا نديله هديه، ما حدش فكر، مش كده؟ حد فكر ان لو ابنه اخطا يجيب له هديه؟ ماشي بالمعكوس خالص دي. في مبدا العصا والجزره، ده موضوع تاني، موضوع العصا والجزره ده. ماشي، ما هو العصا والجزره دي بتاعت الارنب بتاع زمان، ان هو لو اخطا هيتعاقب، ما اخطاش هياكل. برضو دي التربيه مش صحيحه، هذه تربيه مش صحيحه. المقابل ده مش مطلوب، هذه تربي شخصيات ضعيفه، شخصيات ضعيفه، واحنا يعني اجيال اتربت على انها تكون شخصيات ضعيفه. زمان كان يقول لك في الامثال، يقول لك عيش نمله تاكل سكر، عيش نمله تاكل سكر. النمله دي يا عيني مسكينه ضعيفه تمشي جنب الحيط، بس يقول لك عيش نمله مالكش وزن، مالكش قيمه، محدش يحس بيك، تاكل سكر. هي دي الشخصيات المتسلقه، هي دي الشخصيات الضعيفه، هي دي الشخصيات الجبانه، عايزه دايما تعيش تحت الارض، تعيش تحت الارض، المهم انها عايشه وبس. لكن فين الكرامه وفين العزه؟ ما في نمط تاني بيقول لك برضو عيش اسد تاكل لحمه. ليه ما فكرش في ديت؟ هو فكر في النمله ياكل سكر، طب ما عيش اسد تاكل لحمه، ما حاجه كويسه برضو. ولكن التربيه هو اسلوب تربيه، بيتربى عشان يبقى ارضي، ما يبداش عالي، ما يبقاش قوي، ما يبقاش له نظره، ما يبقاش له شخصيه، ما يبقاش له قوه. عشان كده بيعيشوا نمله، دايما يعيشوا نمله، يداس عليها، يتهان، وفي الاخر هياكل سكر. انت لو ما عيشش نامله ومش تحت الحيط، عشان كده تبص تلاقي ابائنا يقولوا لنا يا ابني يا حبيبي امشي جنب الحيط، ولو قدرت تخرم الحيط اخرم، مش كده؟ امشي جنب الحيط، جابها منين؟ ما هي نفس التربيه الارضيه ديت، امشي جنب الحيط، امشي جنب الحيط. لكن احنا لو نظرنا الى السلف رضي الله عنهم ازاي كانوا بيعيشوا، ده الصحابي كان بيتدارى من النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يرجعهوش، لسه عمره 15 سنه مش عايز يرجع، عايز يدخل في الحرب، فكان بيتدارى في وسط العساكر عشان النبي عشان ما يشوفوش ويعدي. تخيل ده بيستخبى من ايه؟ بيستخبى عشان ما يروحش، وانت بتستخبى عشان تروح. في فرق كبير جدا بين اللي بيتربى عشان يستخبى ويروح، وبين اللي بيتربى عشان يستخبى عشان يدخل المعركه ويحارب في سبيل الله تبارك وتعالى. دعم شخصيه ابنك بحسن حديثك اليه. دعم شخصيه ابنك بحسن حديثك اليه، كلمه، كلمه كويس، كلمه كويس وانصت اليه كذلك. لما تكلمه كويس بتحسسه ان هو ايه؟ ان هو ليه قيمه. يعني ابسط حاجه نقولها برضو مثال عملي وواقعي كده، اطول حوار بينك وبين والدك كان قد ايه وقته وكان من قد ايه؟ اطول حوار بينك وبينه، بس عايز حوار ما انتهاش بعركه، اطول حوار كان بينك وبين والدك كان قد ايه زمنه وكان من قد ايه؟ بتفكروا مش كده؟ وكأن مفيش حوارات بتحصل، مش كده؟ مفيش حوارات بتحصل أو حوارات ضعيفة، حوارات ضعيفة. احنا عايزين ندعم الحوارات ديت. لماذا لا ننجح في دعم هذه الحوارات؟ حدثه كصديق، انت كمربي حدث ابنك كصديق. الصديق دوت هل هو بيفضل يلح على صديقه في الأسئلة ولا سؤال خفيف وخلاص؟ ولذلك ازاي نحدثه كصديق؟ لها بعض البنود. أول حاجة اضبط محاضراتك، اضبط محاضراتك. يعني انت بتحدثه كصديق، وانت بتحدثه الحديث ده محاضره ولا مش محاضره؟ محاضره. اضبط المحاضرات ديت بقى، اضبط المحاضرات. يعني ايه اضبط المحاضرات؟ يعني خليها في موضوع الحديث، خليها في الهدف اللي انت عايزه. بعض الناس لا يضبطون محاضراتهم ولكن عنده شريط لكل مشكله، عنده شريط لكل مشكله. يعني مثلا الولد كسر الكوبايه، يوم جاي مشغل له شريط ايه بقى؟ ها، انت اهطل، انت اهبل، انت مش عارف تمسك الكوبايه، انت خايب، انت عامل زي البنات، انت عمرك ما هتبقى راجل. اتكسر الطبق، هشال على نفس الاسطوانه. فهو خلاص الولد عارف ان ايه، اكسر في اسطوانه، ماشي. طيب اتخانق مع اخوه، وده بيحصل كتير، اتخانقت مع اخوه في البيت وضربته بعضيكم مش عارف ايه، يدخل ابوك يحط الشريط، شريط ايه المره دي؟ ها، مين يقول لي؟ ها ها، عيب، عيب، ده انت كبرت، عيب، ده انت راجل، مش كده؟ مش عيب عليك تضرب اخوك؟ يبقى خلاص كل ما اضرب اخويا في شريط بيتحط اسمه ايه؟ عيب عليك تضرب اخوك، عيب عليك تضرب اخوك. فكل مشكله اصبح لها، افرض الاب جه دخل عليك لك مثلا تعمل اي حاجه وانت مظلوم مسكين، مسكك ضربك وكان متنرفز ودخل ضربك على طول. طيب بعد ما ضربك الراجل ندم على ان هو ضربك الضرب القاسي ده، فعايز يصالحك، تفتكر ممكن يقول لك ايه؟ ها، هيحط شريط ايه؟ طيب ها، ايوه هيقول لك ايه؟
معلش خلاص انا اسف.
لا يا راجل، برضه ممكن اقول لك انا اسف. ايوه ايه تاني؟ ها، يا ابني انا بحبك وخايف على مصلحتك، مش كده؟ يضربك ويطحنك ويقول لك بحبك وخايف على مصلحتك. يبقى خلاص، هي كل علقه وراها شريط، اتحط بحبك وخايف على ايه؟ وخايف على مصلحتك. طبعا انت بتبقى اول ما يحصل قلت بس ابويا دلوقتي هيدخل يديني المحاضره اياها، محاضره بحبك وخايف على مصلحتك، عشان كده ضربتك. طبعا كل مره ليها ايه؟ ليها، راجع من المدرسه مثلا، يا ابني الدراسه، يا ابني هتفشل، يا ابني هتسقط. يبقى خلاص اول ما هو يشوفني راجع من المدرسه ولا راجع من الدرس، يا ابني خلي بالك، يا ابني ذاكر، يا ابني مستقبلك، مش كده؟ دخل مثلا شافك نايم هيحط شريط ايه؟ عمرك هيضيع في النوم، يا ابني مش راح تنجح كده هوت، يا ابني اصحى، كل ما ادخل الاقيك نايم. يبقى كل نعاس هتنعسه هيحط الشريط ويشغل. طبعا انت حفظت المحاضرات دي، ده ابوك بقى وعشت معاه عمر، حفظت المحاضرات ولا ما حفظتهاش؟ بقت ممله المحاضرات دي، كل مره نفس المحاضره نفس المحاضره، حاجه بقت صعبه. اتاخر شويه في الجامع يقول لك ايه؟ هيقول لك ايه يا ابني؟ هتقبض عليك يا ابني، يا ابني هتقبض عليك، احنا مش قد كده، مش قد البهدله. ايه تاني؟ رب ده أنا مثلا شوية كده هوت ولا أنت بقى ربيت ده شوية ها يحط لك أنا يشريت ها هتعمل لنا فيها شيخ ولا إيه يا ابني يمسكوك يا ابني يا ابني إحنا الشعرتين طالعين لك دول ويفضل مشغل الشريط مشغل الشريط لما إيه لما أنت خلاص بقيت مركب هارد في راسك كل السؤال تتحط عارف اللي هيتقال فيها على طول فطبعا احنا بنقوله هنا ايه اضبط محاضراتك اضبط محاضراتك هتتكلم اتكلم ولكن مش كل شويه اللي تعيده تزيد واللي تعيده تزيد والمربي كذلك المربي يحفظ بقى الكلام اللي بيقوله مش كل شويه يقول نفس الكلام لازم يطور نفسه ولازم يجدد انت هنا في عصر التقدم والتكنولوجيا لو انت مش عارف تتكلم ادخل بقى على هنا وهنا واسال واعرف الناس بتتكلم ازاي لابد ان يتطور المعلم والمربي مع تطور العصر الذي نعيشه اختصر اجاباتك اختصر اجاباتك برضو من دعم شخصيه ابنك انك انت لما تيجي تحدثه كصديق انك تختصر اجاباتك ساعات مثلا الابن يغلط ويسالك غلطه جه سالك تقوم انت كانك مسكت الميكروفون ومش عايز تخلص تفضل تتكلم 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 هو مستني فاصل بس عشان يقول لك فهمت وانت مش مدي فواصل اكنك انت شغال 24 ساعه بس مباشر طبعا لا مش كده انت شويه شويه اختصر اجاباتك اذا كان سال سؤال جاوب على قد السؤال ولو في منفعه في الاجابه زود حته صغيره يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتيه الرجل يقول له عظني يا رسول الله قال لا تغضب هي كم كلمه قال لا تغضب قال لا تغضب قال لا تغضب اثنين 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 حرف وكلمه حرف وكلمه مش كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه مخافه السامه عشان ما نملش عشان ما نملش فلو ان مثلا الابن او الطالب او المتعلم سال المربي المربي بقى ما يفتحش في السؤال ويفضل يتكلم كتير جاوب على قد السؤال جاوب على قد السؤال اكيد الكلام اللي بتقوله دوت راح ينفع في اجابه سؤال تاني هينفعك ما تخافش هينفعك فانت جاوب على قد السؤال لماذا عشان الابن يفهم الكلام الكتير انت قلته دوت مش راح يفهمه كله خير الكلام ما قل ودل يبقى اجاباتك على قد السؤال سؤال جواب سطر وسطر قلل اسئلتك قلل اسئلتك برضو من حوارك معاه كصديق انك تقلل اسئلتك لما تيجي تساله ما تعملهوش محضر ما تعملهوش قضيه ما تجيش كل شويه تساله اسئله كثيره جدا يعني مثلا انت شفته ماشي مع ولد زميله في المدرسه جيش تقول له الولد ده وقت من سنك ده في فصلك ده في سنه كام ده في مدرستي ده ابن مين ده مش عارف ايه ده 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 وتفضل تتحرى عن الولد واكنك انت خلاص هتعمل له ايه يعني هتعمل له ملف امال ايه يقول لك قلل اسئلتك دور على سؤال جامع يعني قول له مين ده يقول لك فلان فلاني قول له كلمني عنه خلاص سيبه يتكلم بقى هو كلمني عنه دي هو هيقول ايه هيقول كل حاجه اكتر من اللي انت عايزه يقول لك كلمني عنه دي بتدي له ثقه بتدي للابن ثقه انت واثق فيه ما بتسالوش على حاجات معينه لا كلمني عنه عرفني بيه هقول لك ده ابن فلان وكذا 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 هيقول لك كلام كتير جدا فانت قلل سؤالك هتسمع اجابات كتيره جدا ممكن احيانا تجد بعض الاخطاء طيب الاخطاء ممكن تلاقي اخطاء يعني كل شويه في خطا كل شويه في خطا هل انا احاسب على كل الاخطاء ولا اتغاضى عن بعض الاخطاء هتتغاضى عن بعض الاخطاء لازم تتغاضى عن بعض الاخطاء قال الحسن البصري ما استقصى كريم قط ما استقصى كريم قط يعني الكريم لا يستقصي يعني ما يبقاش قاعد بالوحدة يشوف دي يقول لك دي غلط ودي غلط ودي غلط ودي غلط ودي غلط ما نقيش ما استقصى كريم قط يعني لا يتحرى الأخطاء ولكن يتغافل يتغافل وقال سفيان الثوري ما زال التغافل من شيم الكرام ما زال التغافل من شيم الكرام يعني مثلا ممكن أنت تطلع مثلا رحلة مع بعض إخوانك أو بعض من تربيهم وهما بيلعبوا تبص لقي دوت قال لفظ خارج ده عمل حركة لزميله مش مظبوطة ضربوا هبدوا خبطوا هتفضل تدقق بقى على كل حاجة هتفضل تقول ضربته ليه زقته ليه قلت له كده ليه علي صوتك ليه لأن تعمل له محضر يعكن أنا مش رحلة لا لازم تتغافل عن بعض الأخطاء اليسيرة اللي تعلق عليه الأخطاء الكبيرة اللي انت شايف انها ممكن تعمل أزمة أو تعمل مشكلة اختصر أسئلتك اختصر أسئلتك ليشعر بالثقة ما تدوش ايه أسئلة كتيرة وراء بعضها ولكن أسئلتك تكون يسيرة كما ذكرنا تكلم معه لمجرد السؤال والكلام بصراحة انت تكلم معاه لكن لما تتكلم معاه اتكلم معاه عشان هو اللي يتكلم مش عشان انت اللي تتكلم حتى يتكلم معك ويخرج ما عنده. ولما تيجي تتكلم مع واحد انتبه بقى، لما تيجي تتكلم مع واحد عايز تفتح قلبه، هتقول له الكلام اللي انت بتحبه ولا الكلام اللي هو بيحبه؟ ها انيو انا دلوقتي عايز اتكلم واحد وادعوه، هنقي العبارات ونقي المواضيع اللي انا بحبها ولا المواضيع اللي هو بيحبها؟ المواضيع اللي هو بيحبها وكلمه فيها، وكلمه فيها. ودوت بيضرب لك مثل زي الصياد. الصياد اللي بيصطاد سمك ده عارفينه طبعا. طيب افرض انت راجل مثلا بتحب الجبنه، تقوم جاي انت رايح تصطاد حاطط للسمكه حته جبنه وتقوم جاي نزلها في الصنار، ايه رايك السمكه هتيجي تاكل؟ طب حطيت لها حته شيبسي السمكه هتيجي تاكل؟ هتحط لها دوده هتيجي تاكل؟ هي بتحب الدود حط لها دود، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت لما تحب تصطاد القلوب شوف القلوب دي بتميل لايه، شوف القلوب دي بتحب ايه، وحط لها الحاجه اللي بتميل لها واللي بتحبها عشان تقدر تصيد هذه القلوب. مش حاجه انت بتحبها، حاجه انت بتحبها دي تخصك انت، لكن هو بيحب ايه عشان تقدر تجيبه وتقدر تاكله. وبمثال اخر، لما بيحبوا يصطادوا الفار بيحط له الحاجه اللي هو بيحبها ولا الحاجه اللي انت بتحبها؟ الحاجه اللي هو بيحبها. شوف الفار بيحاول يحط له في المصياره، يدخل الفار بسلامه قدره يدخل ياكل يتقفل على المصياره وخلاص، مش كده؟ اذا حط للايه للي انت عايز تجيبه تحط له الحاجه اللي هو بيحبها، تكلمه في الموضوع اللي هو بيحبه مش في موضوعات هو ما بيحبهاش او ما يعرفهاش او ممكن انها تضايقه. فبنقول انك انت لابد انك تخاطب الناس وتعامل الناس بقدر ما يحبون. شاركه في المتعه، شاركه في العباده، شاركه في المتعه والعباده. يعني مثلا افرض انت طلعت تتفسح مع ابنك، تتفسح مع من تربيه، تقوم انت قاعد تحت الشمسيه وتسيبهم يلعبوا ولا شويه معاهم كده هو حتى تنظم لهم اللعب؟ شارك، شارك معاهم في اللعب شويه، شارك معاهم في هذا الترفيه، ولكن بقدر يحفظ مروءتك ووجاهتك. كذلك شاركهم في العبادة. إذا كنا إحنا مثلا بنصوم يبقى هنصوم معهم، إذا كنا إحنا معاملين منظمين قيام يبقى لازم أكون موجود في الصف، ما ينفعش أقول لهم تعالوا صلوا القيام وأنا برا مثلا بناكل ولا بتغدى ولا بتعشى ولا بعمل أي حاجة. لا، أنا طالما دعونا الناس لصلاة يبقى نصلي معهم، دعونا الناس مثلا لقراءة قرآن نكون موجودين معهم، دعونا الناس للصيام يبقى نكون موجودين معهم، يبقى شارك في العبادة. لابد أيضا أن نؤسس عند أبنائنا أن كل حق يقابله واجب، كل حق يقابله إيه؟ واجب. أنت لك حق لكن قدامه واجب. لك حق أنك أنت تلبس اللي عايز تلبسه وتصرح اللي أنت عايز تصرحه، لكن إيه الواجب؟ أنك تلتزم بشرع الله عز وجل. يبقى تلبس اللي أنت عايزه بس في إطار ما أباحه الشرع، تحلق زي ما أنت عايز بس في إطار ما أحله الشرع، مش تحلق زي ما الغرب عايز، زي ما أوروبا تريد، لكن افعل كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم دعم لأبنائنا، أعظم دعم لهم الثقة بهم، أعظم دعم لهم الثقة بهم، إن أنت تثق فيهم، إن أنت يعني تجعلهم على قدر المسؤولية. وهذا له أمثلة كثيرة جدا من حياة سلفنا الصالح رضي الله عنهم، لعلنا إن شاء الله نتعرض لها بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.